سؤال، ذكرنا أن الجانب المؤسسي للانستيتيوشن أغرق الكنيسة الغربية في الأمور النظامية، ولكن ماذا عن النسك؟ كيف يعطل النسك الحياة الكنسية في الكنيسة الشرقية؟ وهل أصبح النسك عائق؟ والجواب يتلخص في 3 نقاط أساسية، هي تاريخية أولا ولاهوتية ثانية. ليه؟ لأنها تاريخ. عندنا 3 مراحل للنسك في الأرثوذكسية، مراحل الرواد أنطونيوس وباخوميوس وماكاريوس بتوع القرن آخر، أول الرابع لحد آخر الرابع أو الخامس. دول الرواد اللي عاشوا، وعاشوا بقى النسك في معناه الأصيل، معناه الإنجيل الصحيح. يعني في مقالة أبونا متى المسكين، على ما أظن إن العنوان بتاعها أنطونيوس ناسك إنجيلي، لأن لما تقرأ حياة أنطونيوس وتسمع وتقرأ حياة رسالة أنطونيوس تلاقي نفسك قدام الإنجيل. بعد الخامس، الحقيقة في منتصف الخامس للسادس، قام التلاميذ. التلاميذ جمعوا ورتبوا ووضبوا الكلام بتاع الرواد، فطلعت المجموعات الخاصة بكتابات آباء النساك، وطلعت سير النساك في الخامس، نص الخامس. وبعدين جاء المرحلة الثالثة في السادس، مرحلة التقليد، تقليد التلاميذ على إن الكلام اللي كتبوه التلاميذ هو تعليم الرواد. فاختفى الشيخ اللي هو المعلم النسكي، اللي زي بيمن وزي دانيال أم الشهيد وزي يوحنا القصير، وبجيب لك أسماء تاريخية يعني معروفة، وحل محلهم معلمين مقلدين للرواد، والتعليم انتقل إلى الممارسات الجسدية أكثر منها الممارسات الروحية. يعني أصبح فيه اهتمام بالسلوك الجسداني اللي هو الصوم والصلاة والسهر والفقر الاختياري إلى آخره. وفي هذه المرحلة بالذات، في آخر السادس وأول السابع، انتشرت أقوال لبعض الآباء النساك الكبار من الرواد لا يمكن يكون هم اللي قالوها، لأن التعليم اللاهوتي اللي فيها تعليم غير أرثوذكسي، من ضمنها كراهية الجسد، اعتبار الملائكة أهم من الإنسان، الاتضاع، الإفراط في الاتضاع إلى درجة عدم قبول الغفران. وبعدين سيطرت فكرة التوبة بالأعمال الجسدانية اللي هي العزلة والصوم والسهر، وخلي بالك، والخدمة الإخوة، والحاجات دي مش غلط، دي مشكلة كبيرة، أنها كويسة، لكن الجانب اللاهوتي من جوه أفرغ إنها أعمال محبة. يعني أنا بصوم لأن بحب الله، بسهر لأن بحب الله، بخدم الإخوة لأن بحب الله، غير إن أنا بصوم لأن في أمر، في واجب عليا بعمله. يعني تحولت الحياة النسكية إلى مجموعة من الفرائض، مجموعة من السلوكيات التي بلا مضمون لاهوتي، وهي دي أدخلت الإسلام في إيه؟ أدي لك مثل تاريخي، مش كلام بقى من عندي. كان عندنا كاهن نوبي من النوبة اسمه زينون، كاهن مسيحي أرثوذكسي، اعتنق الإسلام وأسس مدرسة صوفية، وفي فصل غايب من تاريخ مصر ما اتكتبش. عايز واحد يقعد يجمعه ويكتبه، وإذا كان اتكتب أنا ما أعرفش، بتكلم على اللي أعرفه، وأرجو إن واحد في يوم من الأيام يلقط الخيط ده. أنا في كتاب للدكتور شريبة، مدرس في شيخ الأزهر، على الحركة الصوفية في مصر، قارنه بكتاب بستان الرهبان، بس مجرد مقارنة، تجد نفس الاتجاه مع اختلاف طفيف في استخدام المصطلحات، نفس الروح. اسمه طبقات الصوفية، وتلاقي الكتاب موجود في المكتبات الموجودة في الحسين. أنا اشتريته يمكن من 20 سنة وقريته، أعتقد الكتاب لسه موجود. بقى المرشد حل محل الشيخ، فالتصوف فتح الطريق قدام الإسلام. ليه؟ لأن بقى من الناس يدوروا. طب أنا أقول لك على فصل، يعني ما كنتش عاوز أقول لك، أنا هقوله للتاريخ. وأنا بدور على أسباب الارتداد عن المسيحية في مصر، لقيت حاجة غريبة جدا، إن اللي بيرتد عن المسيحية الكنيسة بتقول له إيه؟ الكنيسة تقول له إيه؟ بتقول له يا تروح تلبس الإسكيم وتبقى راهب، تعترف بالإيمان علنا وتستشهد. فأصبح لبس الإسكيم يعني تراهبن، هو طريق عودة المرتدين للإيمان بالمسيح. طب مين يعملها دي؟ وبعدين لما لقوا الحكاية مش نافعة، راحوا عاملين طقس غريب جدا اسمه ترتيب القدر، تلقاه في المخطوطات القديمة. حاولت أنشر أما شنو عكسني فيها، يقول لك ترتيب القدر الذي وضعه الآباء من أجل الذي ارتد عن الإيمان أو زنا، يجيبوا قدر يملوها مية ويصلوا عليها صلوات تقديس المياه المعمودية، ويحطوا فيها بعض نقط من زيت الميرون، ويغسلوا المرتد أو الزاني. كويس؟ فاللي حصل إيه؟ إن ده يبقى بدل لبس الإسكيم، ده يعتبر قانون، يعتبر قانون. وده يعني كان موجود، ووصفوا الرحالة اللي يسوع فان سليب. أنا لما قريت فان سليب ما صدقتوش لحد ما قريت المخطوطة بعيني، موجودة في مجموعة القوانين اسمها القوانين الزمنية التي تدعى الآباء من أجل صعوبة الأيام. ده كده فصل في آخر كتب القوانين. رفض الأنبا شمول ينشرها، قلت له لا يا سيدنا، دي تتنشر لأن ده جزء من التاريخ، ولازم نعرف نقول للأجيال اللي جاية ايه سبب الوحل اللي وقعنا فيه. لا تجيب عصر للناس، تقول لا دي بتقول بالظبط كده ان المعموديه فقدت فعاليتها بالارتداد. المعموديه لا تفقد فعاليتها ابدا، لا تفقد قوتها اطلاقا. نعمة التبني بلا ندامه، واحنا نسينا التعليم عن الاسرار، واخد بالك. طب يعني الاخ صاحب السؤال جاوب، يعني بعد ما خلص رد على سؤالي، هل النهارده في الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه في وعي روحي انك انت لو اخطات خطيه، اي خطيه، انا مش هتم الخطايا، هل هؤلاء الخطاه بيروحوا ويعترفوا وعارفين ان العلاقه اللي بينه وبين المسيح لم تنقطع، ولا ان لما اخطا انفصل عن المسيح؟ ارجوك رد لي هذا السؤال، لان السؤال ده بيفتح موضوع إن فاعلية الأسرار وقوتها تكاد تكون موضوع مجهول أو غير معلن في الكنيسة عندنا. ولذلك الممارسات النسكية، الممارسات الجسدية، الممارسات الطقسية حلت محل الإيمان. فطبعا اختفى الجانب المميز لدعوة الإنجيل وأصبح القرآن أحسن. طبعا يا أخي، ده احنا عندنا في كلام المسلمين يقول لك ان الله ارحم الراحمين. يعني لو غلطت تبقى يعني هقول لك بس مقارنه صغيره وصلح لي كلامي. يعني ارجوك ارجوك، في الفتوى اللي طلعت في كنائس المني، بقول لك على المكان، يعني ان اي امراه او رجل ينام مع مراته او مع تنام مع جوزها بعد التناول مباشره ارتكبت خطيه ليس لها غفران. دي ولا في الإسلام لو عمل كده كل يعمله يتوضى ويصلي وخلاص، يبقى الإسلام أحسن ولا المسيحية الأحسن من ناحية الممارسة؟ طبعا احنا هنا دخلنا في تمييز طقسي، إنما طبعا لا المسيحية بتقول الكلام ده، ولا بتقول إن العلاقات الزوجية غلط قبل التناول وبعد التناول. الكلام ده كلام تشريع همجي ما ليش علاقة بالإيمان إطلاقا. لكن أصبح الإسلام في وضع طقسي أحسن من وضع المسيحي طبعا. فالحياة النسكية أضعفت الحياة الروحية، أضعفتها جدا. وبعدين شيل أبونا متى من الوسط، شيله خالص. تعال قول لي إيه التعليم اللي بيتقال في الكنيسة عندنا النهاردة عن اتحادنا بالمسيح في الأفخارستية؟ الكتاب اللي أنا ذكرته بتاع الدكتور مارك شنودة ده أول كتاب بيتكلم عن الموضوع ده، والباقي